بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الدرس 20، اللي هو عبارة عن الاستدلال أو القياس. الاستدلال يعني الدليل من الطريق، صح؟ إذا هو سير، زين، نستدل على نبغى نوصل إلى ما نريد إثباته، إلى ما المطلوب إثباته. زين، حتى نصل إلى المطلوب إثباته في عندنا عدة طرق. الطريق الأول أو السير الأول أو طريقة الاستدلال الأولى أن إحنا تكون عندنا معلومة كلية ونشك أن هذا المصداق أو هذا الجزئي يندرج تحت هذا الكلي أو لا. إذا نسير نتحرك من الكلي إلى الجزئي، هذا يسمونه قياس. زين، يسمونه قياس الحركة من الكلي إلى الجزئي، يعني نقيس مدى القرب والبعد بين هذا الجزء أو المصداق بالنسبة إلى الكل الذي نعرفه. زين، يعني حركة من ما نعرف إلى ما نجهل حتى نريد أن نعرف ذلك المجهول، هل هو مندرج تحت هذا المعلوم أو لا، المعلوم الكلي. إذا الحركة من الكلي إلى الجزئي تسمى بالقياس. الحركة من الجزئي إلى الكلي بوش تسمى؟ يعني أنا أبحث في الجزئيات في المصادق وأحاول أستنتج قاعدة كلية. زين، مثلا أبغى أستنتج أن الأسبرين يخفف ألم الرأس، كل حبة أسبرين تخفف ألم الرأس، وش أسوي؟ أروح أجرب على مجموعة من المصادق، على مجموعة من أفراد البشر، 100 200 300 في دول مختلفة. زين، إذا انتقال من الجزئي أريد أن أستنتج قاعدة كلية، أستنتج مسألة كلية، أعمم وأقول بما أنها صدقت على 100 200 ألف مليون شخص، إذا هي تصدق على 6 مليارات، أعممها. صدقت على بعض الأفراد، إذا هي تصدق على جميع أفراد الموضوع، هذا الحكم صادق على جميع أفراد الموضوع. الانتقال من الجزئي إلى كلي، إلى الكلي وش يسمى؟ استقراء. نستقرأ الجزئيات حتى نصل إلى حكم نعممه على جميع أفراد الموضوع، في حين أننا لم نستقرأ جميع أفراد الموضوع، لأن الاستقراء على نوعين. أحيانا يكون استقراء ناقص، يعني ما استقرأنا كل أفراد الموضوع، وأحيانا يكون استقراء تام. الاستقراء التام يعني لما يكون الموضوع محدود، مثلا الموضوع اللي احنا نستقريه، مثلا كما يذكر الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات يقول ممكن ان احنا احيانا نروح السودان، السودان معروفين مثلا كذا مليون نسمة، محدد عددهم. زين، ونستقر كل افراد السودان، هني الموضوع محدد، فالحكم وهو مثلا ان كل سوداني هو اسود، هني الحكم وش فيه؟ استقرينا على جميع افراد الموضوع. اذا استطعنا ان نستقر الحكم على جميع افراد الموضوع نسميه استقراء تام، لأننا استقرينا على كل أفراد الموضوع. زين، إذا الاستقراء على نوعين، استقراء تام، استقراء ناقص. الاستقراء التام حالات قليلة، عادة يكون الاستقراء استقراء ناقص، عادة يتعذر استقراء جميع أفراد الموضوع. زين، إذا الانتقال من الجزئي إلى الكلي يسمى استقراء. عندنا استقراء تام، عندنا استقراء ناقص. الانتقال من الجزئي إلى الجزئي، يعني مثلا اشوف حسن علي، اشوف ذكي، اشوف اخوه حسين احمد، زين، اقول هذا حتما عنده نسبه ذكاء نفس اخوه. لويش؟ لانهم اخوان، لانهم عايشين مع بعض، لانه يلبسون زي بعض، لانه يروحون نفس الاماكن اللي يروحونها، لانهم في نفس المدرسه. اذا في اشياء متشابهه بينهم كثيره، تؤدي من خلال التشابه احنا نستنتج او نجري حكم أثبتنا للأول، نروح نثبت للآخر بسبب التشابه بينهم. هذا يسمونه ويش؟ تمثيل، تشبيه. الانتقال من الجزئي إلى الجزئي يسمونه تشبيه. نقول لأن أحكام الأمثال في ما الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحدة، الأحكام حق الأمثال واحدة، إحنا بنينا على هذه القاعدة. بعد ممكن أن نحن نتخيل، نقول لو إيش بس قلنا من كلي إلى جزئي، ومن جزئي إلى جزئي، ومن جزئي إلى كلي، ممكن يكون عندنا انتقال من كلي إلى كلي. مسألة كلية نبغى نثبتها، نروح نبدأ بمسألة كلية، يصير ولا لا يصير؟ يصير صحيح؟ يصير عندنا من كلي إلى كلي، ولكن هذا الانتقال من كلي إلى كلي ما يخرج عن كونه إما قياس أو تمثيل. كيف؟ أحياناً يكون هالكليين متساوين، متساوين في الأفراد، لهم نفس الأفراد، وأحياناً يكون بينهم ويش؟ عموم وخصوص مطلق، يعني واحد منهم داخل في الثاني، هذا يشبه ويش؟ يشبه لنا الجزء لما يدخل في الكلي، صح؟ إذا أحياناً يكون انتقال من كلي إلى كلي متساوياً في الأفراد، وأحياناً يكون الانتقال من كلي إلى كلي ولكن أحد الكليين داخل في الآخر، يعني بينهم عموم وخصوص مطلق. فهذا نعاملهم معاملة الانتقال من كلي إلى جزئي، لأن المتساويين في الأفراد إحنا وش قاعدين؟ إحنا نبغى نثبت أنهم متساويين في الأفراد، أن هذا الكلي متساوي في أفراده بالنسبة إلى هذا الكلي، وبالتالي ممكن إجراء أحكام هذا الكلي إلى أحكام الكلي الآخر، صحيح؟ إذا يشبه من؟ يشبه الانتقال من كلي إلى جزئي، لأن متساويين في المصادر. إذا كانت العلاقة بينهم عموم وخصوص مطلق نفس الشيء، بيكون وأحدهما داخل في الآخر، إذن من مصادق الآخر، وبالتالي هذا الإهمية أيضا يسمى قياس. نحن بالقياس إلى أحد الكليين نريد إثبات الآخر. أما إذا كانت العلاقة بين الكليين تباين أو عموم وخصوص من وجه، فهم متباينين، كيف نثبت بين كليين المتباينين تماما؟ كيف نثبت العلاقة؟ بالتشبيه، بالتمثيل، لأنه متباينين نفس الجزئين، الجزئين كيف متباينين؟ نفس الشيء. زين إذا كان بينهم عموم وخصوص من وجه، نفس التشابه، نفس الجزئين أحيانا يكون بينهم عموم وخصوص من وجه. إلى الكليين أيضا، إذا كان انتقال من كلي إلى كلي لكن كان بينهم عموم وخصوص من وجه، أو كان بينهم تباين تام، هنا أيضا يندرج هذه طريقة الاستدلال تندرج تحت التمثيل. إذا في عندنا ثلاث طرق للاستدلال: القياس، التمثيل، الاستقراء. أساسها هو القياس، يعني حتى التمثيل والاستقراء هو في الواقع قياس. كيف؟ قلنا التمثيل يبتني على ويش؟ يبتني على قاعدة، وهي إن الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، يعني أحكام الأمثال واحدة. فأنا أقول كل حكم يثبت لأحد المتواصلين هو يثبت للآخر لأنه شبيهة، صحيح؟ هذا الأساس اللي يبتني على التمثيل يسمونها كبرى التمثيل. أروح أشوف أحمد يشبه علي في بعض الأحكام، إذا في بقية الأحكام اللي أنا أشك فيها يشبهها، والله أقول بعد يشبهها، لو إيش؟ لأن المتماثلين متساوين في الأحكام، أحكامهم واحدة. من وين يبدأ أحكامهم واحدة؟ هذا عندنا صارت كبرى، قضية كبرى بنينا عليها الصغرى. إذا أصل التمثيل قائم على قضية كبرى، وهي الأحكام، أحكام المتماثلين متساوية أو واحدة. هذه القضية قضية غير يقينية، صحيح؟ ظنية، مو شرط أن المتماثلين أحكامهم واحدة، ما علينا حين ظنية أو يقينية، لكن هي قائمة. إذا أصل التمثيل، كل أنواع التمثيل قائمة على هالقضية. إذا التمثيل في الواقع لا، إحنا ما شبهنا بس بين حسن وأحمد، ولكن إحنا كان عندنا قياس مسبق، وهو أن كل متماثلين متساوين في الأحكام. فإذا كان أحمد يماثل أو يشابه علي، إذن الأحكام متساوية. إذن التمثيل إحنا كيف بشينا؟ على أساس قياس مسبق، أن عندنا كلية مسبقة، وهي أن كل متماثلين أحكامهم متساوية، وهذه الحالة اللي إحنا فيها الحين مصداق إلى وجزئية إلى تلك الكلية. إذا تحركنا من الكل إلى جزئي، إذا التمثيل نوع من أنواع القياس، ولكن القياس فيه قياس ضمني، والكبرى اللي اعتمدنا عليها هي كبرى ليست يقينية ظنية، أن الأحكام في أحكام الأمثال متساوية، هذه ظنية ليست يقينية، ليست دائما متماثلة. أيضا بالنسبة إلى الاستقراء، الاستقراء إحنا على أساس نجري نقول هذا إذا صدقت، إذا الحكم صدق على هالشخص وعلى هالشخص وعلى هالشخص، نجري على نعمم على البقية، نقول لأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، والصدفة لا يمكن أن تتكرر دائما. فإذا إحنا مثلا دخلنا مؤسسة معينة أو حوزة معينة وشفنا كراسي الفصل الأول زرقاء، دخلنا كراسي الفصل الثاني شفنا كلها زرقاء، فبنحكم أن الفصول هذه الحوزة أن كل كراسيها زرقاء وبهالشكل المعين. كيف إحنا ما شفنا كل المصادق؟ نقول لأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لا يمكن أن تتكرر الصدفة، تكررت مرة مرتين ثلاث أربع عشر إذن يمكننا التعميم، لأن الصدفة ما تتكرر، فيمكننا تعميم الحكم على بقية المصادق. إذن هذا هو القياس، يبتني أيضا على قضية كلية، يبتني على قياس، يبتني على قياس هذا الاستقاء، يبتني على قياس. ما هي هذه القضية الكلية؟ أن كل حكم متكرر، يعني الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، فكل حكم يثبت لكثير من الأفراد، فبناء على أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية يثبت على كل أفراد هذا النوع. هو لم يثبت، ما إحنا جربنا كل الأفراد، أثبت بينا أنه يثبت لكثير، لكن بما أنه متكرر فنعممه إلى الجميع، يعني لا يمكن أن يكون هذا الحكم صدفة تحقق في كثير من الأفراد. زين، اذا الاستقراء ايضا ابتنى على كليه، وهي ان الصرفه لا تكون اكثريه ولا دائميه، بالتالي كل حكم يثبت لكثير من الافراد فانه ثابت الى بقيه افراد ذلك النوع. هذه ايضا المساله وش فيها؟ غير يقينيه، ولذلك الاستقراء الناقص اذا احنا استقرينا كل الافراد هذا خلاص استقراء تام، يقين تكون النتيجة. هكذا الاستقراء الناقص نتيجة غير يقينية. لماذا؟ لأنه قائم على قياس كليته غير يقينية، ولكنه انطلقنا من الكل إلى هذا الجزئي اللي هو النوع من الاستقراء. الحين نقول مثلا الأسبرين، حقت الأسبرين استقرينا شافين أنها ثبت أنها تخفف ألم الرأس في كثير من المصادق، إذن بما أن الحكم إذا ثبت إلى كثير من الأفراد فإنه ثابت إلى جميع الأفراد يمكننا التعميم. إذا بنينا على كلية، وبالتالي حتى الاستقراء الناقص أيضا يبتني على قياس، ولذلك نقول القياس هو الأصل والتمثيل، والاستقراء يرجع إلى القياس. السيد الشهيد محمد باقر الصدر يرجع الاستقراء إلى حساب الاحتمالات. وش هو حساب الاحتمالات؟ كيف يحسب الاحتمالات؟ يقول إحنا كل ما جربنا تجربة شفنا أن هذا الشخص خف ألم رأسه، زين، فيتولد عندنا الموضوع، يعني أن حبة الأسبرين لها موضوعية في تخفيف ألم الرأس. نروح مثلا إلى دول مختلفة، مناخها مختلف، الناس مختلفين، أنسجتهم مختلفة، أيضا نقوم بهالتجربة في ظروف مختلفة، زين، إلى زين ما يتولد عندنا الموضوع، نقول حبة الأسبرين، ونشوف أيضا أنها هي تخفف ألم الرأس، فنقول إذا حبة الأسبرين لها موضوع في تخفيف ألم الرأس، يصير عندنا توالد موضوعي. شوي شوي مع تكرار التجربة، مع التكرار يتولد عندنا توالد ذاتي، يعني إحنا أنفسنا نطمئن، نتيقن بأن، لأن يضعف احتمال الخطأ كل ما كررنا التجربة وحصلنا على نفس النتيجة، تخفيف ألم الرأس من خلال حبة الأسبرين، نحصل على أن نقترب أكثر من أن علة تخفيف الألم الرأس هي حبة الأسبرين وليس شيء آخر مؤثر في المحيط. إذن كل ما كررنا التجربة كل ما حصل توالد موضوعي واقتراب إلى تقريب العلاقة أكثر بين العلة والمعلول، بين تخفيف ألم الرأس وحبة الأسبرين، فلازم ما يحصل عندنا توالد ذاتي، يعني ذهن الإنسان يتيقن، وكل ما ازداد الاحتمال كل ما ازداد الاقتراب من، كل ما ازداد تكرار النتيجة مع تكرار التجربة كانت النتيجة واحدة، كل ما صار عندنا توالد ذاتي، يعني ذات الذهن الإنساني إذا ضعف الاحتمال صار جدا ضئيل، احتمال الخطأ صار جدا ضئيل، لأن التجربة كل ما كررناها كل ما زدنا يقين بأن هذه في علاقة بين العلة والمعلول اللي احنا افترضناهم اللي هي حبة الأسبرين وتخفيف ألم الرأس، كل ما اقتربت العلاقة كل ما قل احتمال الخطأ، فيصير لأن يوصل الإنسان إلى حالة يصير في توالد ويش؟ توالد ذاتي، يعني ذات الذهن الإنساني يتيقن بأن هذا هذه النتيجة متعلقة بتلك العلة وهي حبة الأسبرين. زين، هذا هو حساب الاحتمالات. حتى حساب الاحتمالات قائم أيضا على نفس نفس هذه القاعدة، أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمة. يعني لو إيش نقترب، لو إيش يقل احتمال الخطأ، لأن نقول هذا مو صدفة، ما يصير، مستحيل تكون صدفة دائما يتكرر وتعطينا نفس النتيجة. إذا حتى على بناء على حساب الاحتمالات، وإن اليقين يتعلق بحالة نفسانية وإن الذهن يصل إلى حالة من اليقين، هذه أيضا اللي قال في السيد الشيء أيضا قائمة على احتياجها إلى القياس، لأنها انطلقت من كبرى عنده وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. واضح؟ زين، الحين كلامنا عن القياس وأنه هو الأصل في الاستدلال. ما هو القياس؟ القياس نحن نحط مقدمتين، قول يعني قضية، قول يعني قضية يصح السكوت عليها، قضية مفيدة، جملة مفيدة يصح السكوت عليها. زين، هذا القول أحيانا يكون جملة، أحيانا يكون مجموعة من الجمل. القياس هو قول مؤلف من قضيتين، يعني هذا القول لو نفككه نشوف أنه يتكون من قضيتين أو أكثر، يلزم عنه قولون آخر، يلزم عن هذا التأليف قول آخر، وهي تسمى نتيجة القياس. إذا في عندنا قضيتين مثلا، إذا كان عندنا قضيتين يسمونه بسيط، قياس بسيط. إذا صار أكثر من قضيتين قياس مركب. زين، نأخذ قياس بسيط. قياس بسيط زي مثلا النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، إذا النبيذ حرام. لحظة، حين النبيذ مسكر هذه يسمونها النبيذ مسكر، يعتبر مصداق من المصادر، صحيح؟ يعني أصغر من كل مسكر حرام. كل مسكر حرام كلية، كل مسكر حرام ممكن يكون النبيذ، ممكن يكون الخمر، ممكن أي شيء مسكر، لأن لها عدة مصادر. الكبيرة الكلية اللي أكثر كلية نسميها الكبرى في القياس، والنبيذ مسكر اللي هي الصغرى يعني أصغر من ذيك الكلية نسميها صغرى. إذا كيف نميز الصغرى والكبرى؟ نشوف وين الأوسع. الأوسع هي الأوسع في المصادق هي الكبرى، والأضيق هي الصغرى. زين، هنا عندنا قضيتين، النبيذ مسكر كل مسكر حرام، نستنتج أن النبيذ حرام. هذه القياس، قضيتين، وأحيانا إذا كان قضيتين هالشكل هذا القياس، وشو نسمي؟ قلنا بسيط. أما أحيانا لا، يكون القياس مكون من أكثر من قضيتين، فنقول إن هذا القياس مركب، يعني مركب من أكثر من قياس بسيط، نقدر نفككه إلى مجموعة من الأقياس. مثلا الله، أو مثلا كل واجب الوجود إله، بعدين نقول كل إله غير مركب، يعني نقول كل غير مركب، وإيش فيه كل غير مركب؟ غير محتاج. إذن كل واجب الوجود غير محتاج. ثلاث مقدمات، هذا قياس وإيش فيه؟ مركب. وهو في الواقع أول شيء كان هالشكل، كل واجب الوجود إله، كل إله غير مركب، إذن كل واجب الوجود غير مركب. بعدين كل واجب الوجود غير مركب، وكل غير مركب هو إيش؟ غير محتاج. إذن كل واجب الوجود غير محتاج، هذا هو قياس المرتب، يكون في مجموعة من المقدمات، فهذه المقدمات مفترض أن تفككها تكون مجموعة من الأقيسة. لما نشوف ثلاث أربع مقدمات هذا في الواقع قياس مركب من مجموعة من الأقيسة البسيطة اللي يمكن تفكيكها. واضح هذا القياس المركب والبسيط. أما أجزاء القياس، نرجع لنفس القياس البسيط حتى نشوف أجزاء. قلنا كيف نعين الصغرى والكبرى، صحيح؟ نرجع إلى الصغرى. الصغرى مثلا النبيذ مسكر، الصغرى دائما نأخذ عندها الموضوع، الصغرى نأخذ منها الموضوع في النتيجة. نقول النبيذ مسكر كل مسكر حرام، إذا النبيذ حرام. النبيذ اللي أخذناه في النتيجة هو كان موضوع في الصغرى. الموضوع في الصغرى وش نسميه؟ نسميه حد أصغر. لو إيش حد أصغر؟ لأن أخذناه من الصغرى، وسوف يكون حد في وين؟ يحدد لنا موضوع النتيجة. زين، أما من الكبرى، من الكبرى ناخذ الحد الأكبر لأنها كبرى، إذا حد أكبر ناخذ منها الحد الأكبر، ناخذ دائما من الكبرى ناخذ المحمول. نأخذ الحكم، لأنها أكبر أوسع. إذا نأخذ منها الحكم، إحنا نبغى نجري الحكم على المصادر، نبغى نبحث عن الحكم، صحيح؟ نبحث عن تصديق، عن معلومة نصدق بها، نحكم عليها. زين، إذا إحنا حين نبغى نحكم على هل النبيذ مسكر أو لا، فنروح نجيب قاعدة كلية، مثلا كل مسكر حرام، نقول إذا نأخذ الحرمة اللي هو حكم الحرمة على ونجري على هذا النبيذ على الموضوع. إذا الكبرى نأخذ منها الحكم أو المحمول ونسميه حاجة أكبر لأن في الكبرى موجود، والصغرى نأخذ منها الموضوع ونسميه حاجة أصغر، نركبهم مع بعض يعطينا النبيذ حرام. زين، الحد اللي يتكرر اللي هو الحد الأوسط، لو يسمى الحد الأوسط لأنه واسطة في ثبوت الأصغر للأكبر. إحنا كيف بنربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر؟ بواسطة شيء يتكرر في المقدمتين، بيكون علة الثبوت وعلة إثبات الأكبر للأصغر اللي هو هنا يتكرر. وشو المسكر؟ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. دائما الحد الأوسط يختفي في النتيجة لأن بمثابة العلة، العلة ما تصير على مستوى المعلول، أرفع من المعلول، إذن تختفي في النتيجة، النبيذ حرام. الحد الأوسط أحيانا يتغير مكانه، مو دائما يكون لاحظ حين النبيذ مسكر، وين الحد الأوسط؟ صار محمول في الصغرى، صح؟ كل مسكر حرام، الحد الأوسط وين صار؟ موضوع في الكبرى. مو دائما يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، ممكن يكون محمول في المقدمتين، ممكن يكون موضوع في المقدمتين، ممكن يكون موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. إذا في عندنا أربع احتمالات إلى الحد الأوسط، بناء على احتمالات الحد الأوسط يتغير شكل القياس. إذا عندنا أربع أشكال للقياس بتيلنا إن شاء الله، أشكال القياس الأربعة. هذا نسبة إلى أجزاء القياس. أما أقسام القياس، أقسام القياس أخذنا من قبل أن أحيانا تكون القضية قضية حملية وأحيانا تكون قضية شرطية. فالقياس من حيث الهيئة الشكل، أيضا من حيث هيئة صورته، أيضا ينقسم إلى قسمين على حسب نوع المقدمات. إذا كان القياس مقدمات كلها حملية يسمونه قياس اقتراني، بينا بعدين لو يسمونه اقتراني. إذا كانت المقدمات واحدة من المقدمات فيه زين تحتوي على أداة استثناء، فهذه يسمونه قياس استثنائي، قياس استثنائي. إذا الاقتراني ما في أداة استثناء، والاستثنائي من اسمه في أداة استثناء اللي هي لكن نستثني شيء من المقدمة الأولى حتى نستنتج المقدمة الثانية، هذه يسمونه ايش؟ قياس استثنائي. طبعا القياس الاستثنائي أهم ميزة فيه أن النتيجة تكون موجودة في المقدمات بالفعل أو بالقوة، فينا إن شاء الله وش يعني. أما في الاقتراني النتيجة تكون غير موجودة في المقدمات وإنما تحتاج إلى تركيب. شوف حين مثلا لما قلنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وين النتيجة؟ النبيذ حرام، لا هي موجودة في المقدمة الأولى ولا هي موجودة في المقدمة الثانية، النبيذ حرام كاملة، إحنا ركبناها زين من خلال وإيش؟ الاقتران، قرننا بين الجملتين، قررنا بين القضيتين، هذا هو في القياس الاقتراني. إذا المقدمة مو موجودة في النتيجة، مو موجودة في المقدمات، نعم موجودة لكن مفككة على حد تفكيك لكن مي كاملة. أما في القياس الاستثنائي لا، القياس الاستثنائي المقدمة موجودة في النتيجة موجودة في المقدمة. مثلا من أنواع القياس الاستثنائي أقول إذا كان هذا الشكل مثلث فهو ليس بمربع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فيه لكن هو مربع مثلا، إذن ليس بمثلث، إذن هذا تأتي بعدها النتيجة، إذن ليس بمثلث. وش كانت؟ هو مثلث أو مربع؟ كانت موجودة في المقدمات. أو ممكن أقول إذا كان هذا الشكل مثلث أو فهو ليس بمربع، لكنه ليس بمربع، إذن هو مثلث. لاحظوا، إذن هو مثلث، هذه النتيجة، لأن النتيجة تأتي بعد إذن، بعد أداة إذن. إذن هو مثلث كما هي موجودة في المقدمة، صارت المقدمة الأولى. واضح؟ صارت المقدمة الأولى في القياس الاستثنائي. نفس الشيء بالنسبة إلى القياس الاستثنائي. تذكرون إحنا عندنا الشرطية أحيانا تكون اتصالية وأحيانا تكون انفصالية. إذا كانت اتصالية يسمونها قياس استثنائي اتصالي، وإذا كانت المقدمة الموجودة في القياس الاستثنائي انفصالية يسمونها قياس استثنائي انفصالي. زين، هل دائما النتيجة صحيحة في القياس إذا كانت هيئة اتصالية استثناء اتصالي؟ يقولون لا، لازم نراعي شروط. وش هي شروط القياس الاستثناء الاتصالي حتى يصبح قياس منتج؟ أول شيء، هذه الاتصالية لابد أن تكون كلية. ثانيا، لابد أن تكون لزومية، ما هي اتفاقية. تذكرون الاتصالية تنقسم إلى لزومية واتفاقية، يعني تصبح صدفة. الصدفة ما تعطينا حكم، ما نقدر نعمم ولا تعطينا حكم كلي. إذا لابد أن تكون لزومية. وشيء ثالث، لابد أن تكون موجبة، لأن إذا كانت صالحة بعد ما نقدر العمم حكم سلب الحكم. إذن في عندنا ثلاث شروط لاتصالية. الشرط الأول نكون كلية، لأن نبغى نستنتج قاعدة كلية. الشرط الثاني أن تكون لزومية، لأن الاتفاقية ما تفيدنا، الصدفة ما تفيدنا في استنتاج قاعدة. وأيضا أنها تكون موجبة، لأن سلب الحكم ما يفيدنا في استنتاج قاعدة كلية. هذه شروط الاتصالية. زين، أحيث كونت الاتصالية، مثلا إذا كان الإنسان مؤمن حقا فإنه لن يعصي الرسول صلى الله عليه وآله. هذه المقدمة الاتصالية. والمقدمة الثانية، المقدمة الثانية في الاستثناء دائما حملية، موجبة أو سالبة، لكن دائما تكون حملية. زين، إذا المقدمة الأولى اتصالية في الاستثناء الاتصالي، إذا كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه لن يعصي الرسول صلى الله عليه وآله. المقدمة الثانية قبلها لكن، قبلها أداة الاستثناء، نقول لكن عصى الرسول. هنا وش سوينا؟ من وين يبنى الحملية؟ الحملية هي عبارة عن التالي في المقدمة الأولى. إذا كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه لن يعصي الرسول، لكن عصى الرسول. إذن هي التالي، لكن رفعنا، أتينا بنقيض التالي. هناك لن يعصي الرسول، هنا قلنا لكنه عصى الرسول. هذه في الحملية في المقدمة الثانية. فالنتيجة وش بتصير؟ إذن هو ليس بمؤمن حقا. وش سوينا هني؟ هني يقولون الاستثناء الاتصالي حتى يكون منتج لابد أن، لأن العلاقة بين المقدم والتالي هي علاقة علية ومعلولية، تلازم علية ومعلول. التالي هو بمثابة العلة بالنسبة إلى المقدم. زين، إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول. يعني إذا ارتفع التالي ما نوجد التالي، ما تحقق التالي، فالمعلول حتما لا يتحقق وهو المقدم. وإذا وجد المعلول، يعني إذا وجد المقدم، فالتالي حتما متحقق وموجود. وبالتالي في قياس الاستثناء الاتصالي متى يصبح منتج والنتيجة صحيحة ويقينية؟ في حالتين، إذا رفعنا التالي، يعني إذا ارتفعت العلة، النتيجة بتكون وإيش؟ ارتفاع المعلول وهو المقدم. إذا المقدمة الثانية من وين يبناها إحنا؟ إحنا عادة في قياس الاستثناء الاتصالي يعطونا بس المقدمة الأولى. مثلاً يقولون إذا كان الإنسان مؤمن حقاً فإنه لن يعصي الرسول صلى الله عليه وآله. وإحنا علينا نطلع المقدمة الثانية والنتيجة. نطلع المقدمة الثانية بطريقتين. الطريقة الأولى إن إحنا نرفع التالي، فنقول لكنه عصى الرسول. إذا ثبت عندنا أنه عصى الرسول، إذا لكنه عصى الرسول، هذه تصير المقدمة الثانية. فالنتيجة مش بتصير، إذا ارتفعت التالي يرتفع المقدم إذا النتيجة، لكنه إذا ليس بمؤمن، إذا ليس بمؤمن النتيجة. لكن إذا ثبت لنا، إذا أعطونا المقدمة، إذا كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه لن يعصي الرسول، وحققنا وتبين أنه لكنه مؤمنا حقا، يعني وضع المقدم المعلول موجود، إذا حتما العلة موجودة، فنقول النتيجة إذا لن يعصي الرسول. إذا ثبت أنه مؤمن حقا فالنتيجة إذا لن يعصي الرسول. واضح إن شاء الله؟ يحتاج إلى سبورة كثير أوضح، بس إن شاء الله يعني يكون توصل معه. هذا إذا كان استثناء انفصالي. إذا كان القياس استثناء انفصالي، إذا كان القياس انفصالي، أول شيء يكفي كلية أحد إحدى المقدمتين، إما الاستثنائية إما الشرطية أو الحملية، واحدة منهم كلية كفي. ثانيا أن هذه الشرطية يجب أن تكون لأن انفصال، يعني لابد أن تكون عنادية، إما أو هذه الانفصالية صح؟ لابد أن تكون عنادية وليست اتفاقية. إذا في عندنا شرطين، تذكرون في قضايا العنادية كانت على ثلاث أنواع: حقيقية، مانع الجمع، مانع الخلو. متى تصير منتجة؟ يقولون الحقيقية منتجة في كل الحالات، أربع حالات منتجة، سواء وضعنا المقدم أو رفعنا المقدم أو وضعنا التالي أو رفعنا التالي، كلها منتجة. مانعت الجمع من اسمها مانعت جمع، إذا ما تنتج ممنوع أن يجتمعان. إذا في حالة الوضع إذا أثبتنا وجود المقدم يرتفع التالي حتما لأنه لا يجتمعان، مانع الجمع. إذا أثبتنا وجود التالي يرتفع المقدم لأنه مانعت جمع. إذا تصير منتجة في حالات إثبات المقدم والتالي أو التالي طبعاً. واضح؟ مانعة الخلو تنتج في حالات الرافع، مانعة الخلو يعني لا يخلو من أحدهما، فإذا ارتفع أحدهما فالثاني حتماً موجود. إذا أثبتنا ارتفاع المقدم التالي يثبت حتماً، وإذا أثبتنا ارتفاع التالي يثبت المقدم حتماً. هذه أقسام القياس الاستثنائي، إن شاء الله ترجعون إلى الأمثلة الموجودة. بالنسبة إلى الاستثناء الانفصالي، نرجع إلى الأمثلة الموجودة في الميزان تقريبا واضحة. مثلا لما نقول إذا كان هذا الشكل مثلث زين، أو نقول في الانفصال نقول لا مو إذا كان، هذا يصير اتصالي، نقول الشكل إما مثلث أو مربع زين. نبدأ بالحقيقية، الحقيقية العدد إما واحد أو اثنين، إما زوج أو فرد، ما في أي ما في خيار ثالث صحيح. إذا الحقيقية إما أو لا يجتمع على ارتفاعان، يا زوج أو فرد، هذا العدد إما زوج أو فرد. ففي متى تكون منتجة؟ نقول إذا كان العدد فرد فهو ليس بزوج، وإذا كان العدد زوج فهو ليس بفرد صحيح. بعدين نكمل، إذا كان العدد زوج فهو ليس بفرد، إذا لكنه زوج فهو ليس ب، النتيجة تصير ليس بفرد. إذا كان العدد فرد فإنه ليس بزوج، نقول لكنه فرد مثلا، إذا ليس بزوج. هذا بالنسبة للإثبات. لما في نفس الشيء، إذا لم يكن العدد فرد فهو زوج، لكنه زوج فهو ليس بفرد. هالشكل يعني من حالة الإثبات والنفي تكون منتجة، في كل الحالات منتجة الحقيقية. أما مانعة الجمع، مانعة الجمع يعني لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مثلث ومربع. نقول هذا الشكل إما مثلث أو مربع زين. فإذا كان مثلث، إذا كان هو إذا كان مثلث فهو ليس مربع، واضح؟ فبتصير بهالشكل مانعة الجمع. نقول إذا كان هذا الشكل إما مثلث أو مربع، هذه هي المنفصلة صحيح. نقول إذا كان هذا الشكل مثلث فهو ليس مربع، لكنه مثلث لأنه مانعة الجمع، إذن ليس مربع. أو نقول لكنه مربع، إذن ليس مثلث. عندنا حالات الإنجاب حالتين، في حالات الوضع فقط تنتج مانعة الجمع. مانعة الخلو تنتج في حالات الرافع فقط لا يخلو من أحد وحالات لا يخلو من لا يمكن أن يرتفع عن الحكم لا يمكن أن يرتفع هو ونقيضة أو الحالة الثانية. أتوقع واضح إن شاء الله، بس يحتاج الناس ترجعون للأمثلة الموجودة في الملزمة. صلى الله على محمد وآله.